أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
من مراسلينا.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا سناء وهيب
وأنا فترة طوق الهندي، ويسعدنا أن ينضم إلينا مباشرة على الهواء من الولايات المتحدة الأمريكية مراسلنا محمد السطوحي في هذه الرسالة الأولى لهذه السنة. صباحك خير محمد، وكل سنة وأنت طيب.
كل سنة وأنت طيبة وكل المستمعين طيبين وبخير، وتكون سنة سعيدة على الجميع إن شاء الله
يا رب. محمد، بداية دعنا نستهل هذه الرسالة مع تخفيف جزئي لبعض العقوبات المفروضة على سوريا من قبل إدارة بايدن، يعني مع العد التنازلي لرحيلة في محاولة لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية. دعني أسألك، ما دلالات هذه الخطوة في التوقيت والمضمون؟ هل هي فعلا بداية لنهاية العقوبات أم يعني خطوة تكتيكية فقط؟
هي خطوة عملية براغماتية، إنه الولايات المتحدة تريد الحفاظ على العقوبات المفروضة على سوريا، وهي عقوبات مشددة جدا، ربما تكون الأكثر في العالم، تم فرضها على مدى عقود تتراكم من إدارة إلى أخرى. ثم تأتي الآن إدارة جديدة في سوريا، هناك مشاكل كبيرة في التعامل معها في الولايات المتحدة، لا تزال مصنفة على أنها منظمة إرهابية، هيئة تحرير الشام التي تدير الأمور الآن في دمشق. أيضا أحمد الشرع الذي يقودها لا يزال مصنفا كإرهابي في الولايات المتحدة، وإن كان تم رفع $10 مليون التي كانت قد وضعتها الحكومة الأمريكية لمن يدل عليه. في كل الأحوال هناك مشاكل في التعامل مع الإدارة الجديدة، هناك أدوات ضغط من خلال العقوبات لكي تدار الأمور في سوريا بطريقة لا تتعارض مع المصالح الأمريكية. لكن كيف يمكن أن تحقق مصالحك في سوريا وفي نفس الوقت من الناحية العملية صعب جدا أن تدار الأمور في سوريا مع استمرار هذه العقوبات التي فرضت بالأساس على نظام الأسد؟ ومن هنا بدأ التراجع جزئي ومؤقت، بمعنى أنه نحن نتحدث الآن عن عقوبات خاصة فقط بالمساعدات الإنسانية، إمدادات الوقود والطاقة وأمور مشابهة، وهي أيضا مؤقتة لمدة ستة أشهر فقط. فبالتالي هم من ناحية البراغماتية يعطونا بعض المساحة للحركة لحكومة سوريا الجديدة للتعامل مع دول العالم المختلفة، خصوصا في أمور المساعدات الإنسانية، لأنه لا توجد دولة أو جماعة يمكنها أن تتعاون مع الحكومة الجديدة في سوريا في ظل هذه العقوبات التي من الممكن أيضا أن تمس أو تضر بأي هيئة أو حكومة تتعاون مع سوريا. فبالتالي هم يفسحون هذا المجال لمثل هذا التعاون، لكنهم يستبقون هيكل العقوبات موجودا بحيث يظل كورقة ضغط تستخدمها الولايات المتحدة لتحقيق أهدافها، خاصة المعلنة منها المرتبطة بالعملية السياسية في سوريا فيما بعد، تكون عملية سياسية شاملة، حقوق الأقليات والديمقراطية وغيره. هذه أمور تظل تستخدمها بهذا الشكل العلني، وإن كان طبعا كما يقول كثير من الخبراء الأمريكيين أنه الهدف الأساسي للولايات المتحدة في سوريا لا توجد مصلحة مباشرة، ولكن الهدف في الأساس حماية مصالح إسرائيل وبعض دول الخليج الحلفاء مع الولايات المتحدة.
محمد، في سؤال آخر، ضم كندا كولاية 51 للولايات المتحدة الأمريكية استرجاع قناة بنما، وضع اليد على جزيرة غرينلاند، خليج المكسيك، تصريحات مكررة من ترامب، ويبدو أنه طفح الكيل وابتدأت ردود الرؤساء على هذه التصريحات. هذه التصريحات إلى أين؟
هو أنا كنت دائما أقول حتى في فترة ترامب الأولى أنه مع ترامب لا يمكن تغمض عينيك على حسب الإعلان. وفي حقيقة الأمر هو حتى قبل أن يدخل البيت الأبيض يثير الكثير من الزوابع، الحديث عن غرينلاند في الدنمارك، بل أنه في مؤتمر الصحفي الأخير لا يستبعد إمكانية استخدام القوة ضد الدنمارك. الدنمارك دولة حليفة في حلف شمال الأطلسي. إذن تحكم العلاقات بين الدولتين معاهدة وقعت عليها الولايات المتحدة، ومع هذا فإن الرئيس المنتخب يتحدث عن إمكانية استخدام القوة ضد دولة حليفة في حلف شمال الأطلسي. بنما هو يقول إنه هذه قناة بنمية، وأنتقد جيمي كارتر الرئيس الراحل لأنه هو الذي من أعطاها إلى بنما، وإن كان ذلك تم من خلال معاهدة أقرها مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ديمقراطية جمهورية، فلم تكن قرارا فقط من جيمي كارتر، ويقول إنها تهدد المصالح الأمريكية. حتى وزير دفاعه مارك أسبر الوزير السابق يقول إنه نحن نتحدث عن أقل من 5% من التجارة العالمية، أي تهديد للمصالح الأمريكية في ذلك؟ بينما هو يغفل المناطق الأخرى التي لها تأثير أكبر على المصالح الأمريكية والأمن القومي الأمريكي. كندا هو يقول إنه أغلب الكنديين يريدون الانضمام إلى الولايات المتحدة، في حين أنا يعني قرأت آخر استطلاع هم 13% فقط من يقبلون بذلك. فهناك الكثير من المشاكل التي بدأ يثيرها الرئيس المنتخب حتى قبل أن يدخل البيت الأبيض، لأنه يستخدم هذه العبارات التي اعتاد العالم أن يستمع إليها، أن فيها الكثير من التفخيم، فيها الكثير من الإثارة، لكن لم يكن العالم يأخذها بنفس الجدية. هم يرون دونالد ترامب كرجل غير جاد. المشكلة هي أنه حتى لو كان يؤخذ على أنه غير جاد، لكن كلماته يجب أن تؤخذ بأنها جادة، لأنه في نهاية الأمر ورئيس الولايات المتحدة وصاحب القرار، خصوصا أن استمعت مثلا إلى مايك وولز الذي سيكون مستشاره للأمن القومي يقول لا يجب استبعاد استخدام القوة في التعامل مع الدنمارك أو مع بنما لتحقيق الأهداف الأمريكية. إذن هي لم تعد فقط مجرد عبارات إنشائية من دونالد ترامب، ولكن حتى المحيطون به ربما تكون لديهم أفكار وآراء ومواقف لا تتعارض مع هذه التوجهات الترامبية، وهذا ما يثير قلقا حقيقيا سواء في كندا والدنمارك وبنما، بل وفي دول أخرى حليفة تعتقد الآن أنه ربما الدور يأتي عليها.
محمد، يعني وصل جثمان الرئيس الأمريكي 39 الراحل جيمي كارتر إلى العاصمة واشنطن، ونقل الجثمان تحديدا إلى مبنى الكونغرس قبيل مراسم الجنازة التي ستقام في كاتدرائية واشنطن الوطنية اليوم الخميس بتوقيتنا. كيف ستطوي الولايات المتحدة الأمريكية مئوية من العطاء طبعت الحياة السياسية في رجل؟
طبعا جيمي كارتر تحديدا كثيرا ما يوصف بأنه أفضل رئيس سابق في الولايات المتحدة، وذلك لأنه عاد تعريف دور الرئيس السابق. هو لم يترك البيت الأبيض ليعود إلى منزله في جورجيا، وهو بالمناسبة منزل بسيط جدا وصغير جدا، من الممكن أن يعيش فيه شخص مواطن عادي بسيط وليس رئيس أمريكي سابق، ولكنه بحكم شخصيته وطبيعته جيمي كارتر كان دائما إنسانا بسيطا. حتى وهو في البيت الأبيض كان يرفض أنه أحد يحمل حقيبته وهو يتنقل أو وهو يذهب إلى الطائرة، كان يحملها بنفسه، يحمل أوراقه بنفسه، كان يخفض درجات الحرارة في البيت الأبيض إلى حوالي 15-16 مئوية من أجل أن يحافظ على الطاقة والكهرباء في البيت الأبيض. فهذه الشخصية بطبيعتها الرجل الفلاح الذي كان يزرع الفول السوداني في جورجيا لم يتخلى عن شخصيته البسيطة حتى وهو في البيت الأبيض، عندما منع البروجز أو الموسيقى العسكرية التي يتم إطلاقها له وهو يدخل أو وهو يخرج. لكن طبعا هناك طقوس كثيرة يتم اتباعها مع الرؤساء السابقين في حالة جنازتهم، وهذا ما يتبع الآن، هو موجود في مبنى الكونغرس الأمريكي. غدا ستكون إجراءات الجنازة الرئيسية من خلال الكاتدرائية العامة في واشنطن، سيحضرها كل الكبار في الولايات المتحدة من السياسيين والشخصيات العامة. طبعا ستكون هناك كلمات قوية، الكثيرون مثلا يتحدثون عن دوري في التعليم، في حماية البيئة، في اتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة السلام في الشرق الأوسط. الجمهوريون ربما لا يتوافقون مع سياساته كثيرا، لكنهم يشيدون به كرجل قيم وأخلاق ومبادئ التزم بها وهو في السلطة وبعدما خرج من السلطة. ففي كل هذه الأمور سيظل جيمي كارتر شخصية استثنائية بالنسبة لطبيعته، شخصيته، ممارساته. الكثيرون يرونه أفضل رئيس سابق، لكن أنا أعتقد أنه أيضا من أفضل الرؤساء في البيت الأبيض.
مراسلنا في نيويورك محمد السطوحي، شكرا لك.
شكرا محمد، ولمعاودة الاستماع إلى كل ما ورد من مراسلينا من بيروت، القاهرة، نيويورك والأراضي الفلسطينية، كما بغداد. زوروا موقعنا الإلكتروني،
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.